أيها الأحبة، هذا هو الشريط 27 من تفسير سورة المائدة.
والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون، يبكون تفيض أعينهم من الدم، يعني تمتلئ من قول فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه، أعينهم قامت ترقرق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق، وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق. كما قال ورقة بن نوفل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من حق، قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم لأتي بالفوائد مما عرفوا من حق، يقولون أيضا هذا سبب ثالث، نعم، بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفيض من الدم مما عرفوا من حق. الرابع أنه ليس عندهم استكبار، يسلمون للحق من حين أن عرفوه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إقرار، إقرار بالربوبية في قولهم ربنا، وبدين الله في قولهم آمنا، فاكتبنا، ألف هذه للسببية، أي فبسبب إقرارنا بالرب عز وجل وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين. والذي يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين؟ لا يمكن، هم يسألون هذا، فاكتبنا مع الشاهدين. من هم؟ قال العلماء الشاهدون هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، الحمد لله، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة، اللهم اجعلنا منهم، لا أحد أعدل منهم، لتكونوا شهداء على الناس، نحن نشهد على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه. إذن مع الشاهدين يعني مع محمد إيش والمؤمنين، وكانوا شهداء لأنهم هم آخر الأمم، كل الأمم ماضية وسابقة يعرفونها، لكن الأمة الأولى تشهد على من بعدها؟ لا، ما تشهد. ولذلك لو سئلنا من الأمة الشاهدة لقلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم تعرف ما جرى على الأمم وتشهد به، فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس، بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف ما أؤمن والحق واضح، ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليه، يعني قيل لهم ليش تؤمنون بمحمد، فقالوا وما لنا لا نؤمن. هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ عجيب، يمكن أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول له تحدثوا ليش تؤمن، فيقول وما لنا لا نؤمن بالله، عندما يفكرون يرون أنه لابد أن يؤمنوا لأن الحق واضح. ويحتمل أنه إذا ألقى إليهم أحد لوما وقال كيف تؤمنون، يقولون وما لنا، يعني أي شيء يصدنا، أي شيء يمنعنا، لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، وهذا يدل على كمال عقله. قال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، سبحان الله تعبير المؤمن، نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، والقوم الصالحون يشمل من كان صالحا من هذه الأمة ومن كان صالحا من غيرها. في الأول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الأمة، في الثاني وهو الطمع بدخول الجنة قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها، فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين، الأولى سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأول؟ نعم في عهده
قوله الذين قالوا إنا نصارى،
نعم،
مع أن كثير من الآيات تأتي بوصف النصارى،
نعم،
مما يفيد أن هذه الآية تضمن نصرة لدين
الله. ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، بالماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم.
قوله تعالى ورحمانية إنما تدعوها ما كتبناها عليه.
نعم.
هذا ذم.
ها؟
ذم هذا.
ذم.
نعم. ما ذكر هنا في الآية أنهم يقبلون الحق وأنهم أقرب موجه للمؤمنين بأن منهم رهبان.
نعم.
يعني كيف
الفرق؟ لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق.
الرهبانية
الآن بقي من تدعون، يعني هذه بدعة مستمرة، لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك يتفتح عشان اسمع كلامي. انت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع.
احاول ان
شاء الله. اي
قل
ايش لا ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم إذا سمعوا، فالأوصاف هذه لمن آمن منه، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إنا صار. وأنا ذكرت لهم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب مودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يا اخي. اي نعم انت. نعم.
ذكرنا ان النصارى اقرب الناس موده الذين امنوا لخمسه امور، وذكرنا اربع منها.
كيف؟
ذلك انهم قسيسين ورهبان.
عدها الليله ان شاء الله، والليله القادمه تاتي بها. اسهر عليها الليله دورها. نعم.
بارك الله فيكم. هذه
الشيخ هل يؤيد هذه يؤيد يعني ماذا في الآية أن أكثر من يسلم الآن من النصارى، ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان ويقول هذه الآية دليل لنا ونحن إخوان النصارى نقيم المنام؟ هذه
سنفضل
تأتي بالفوائد إن شاء الله. السؤال هذا يكون في الفوائد. نعم. إيش؟
حكم بالتعبير بنطمع.
إيش؟
نطمع.
اي نعم اي نعم، لا الانسان ما يجزم. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الانسان ما يجزم، بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويطمع. لو انه يعني جزم بانه من اهل الجنه لكان يلزم من هذا انه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنه وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.
أن من الأفضل للإنسان أن يحاول أن يفسر بنفسه.
نعم.
فما هو الحد الأدنى من المعرفة التي تجعل الإنسان يحاول أن يفسر بنفسه؟
طالب العلم، الإنسان يعرف، طالب علم. ما أقول العام ما يعرف إلا دكان تعالى الله حاول أن تفسر القرآن، ما هو بعارف. يفسر الإنسان مسألة المعاني الكلمات ما هي لازمة، المهم المعنى الإجمالي وما تدور حوله الآية، والإنسان يعرف هذا. كل طالب علم يمكن يحاول ويعرف. نعم سامي.
السلام عليكم. المراد بالذين لا يستكبرون
إيش؟
المراد بالذين لا يستكبرون هل هم عموم النصارى أو المقسسين والربانيين؟
لا، عموم النصارى، لكن كما قلت لك المراد الجنس، يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود، وقد يكون في بعضهم أعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين. نعم.
كثير من النصارى
نعم
يسمونهم
المسيحيين،
أغلب المسيحيين
تكون عليهم
مسيحيين.
أي نعم.
يقول هذا مسيح وهذا.
أتدري متى حدث هذا؟ حدث بعد الاستعمار، وإلا تجد كلام العلماء رحمهم الله إلى أن بدأ الاستعمار وذل المسلمون أمام قوة الاستعمار تجدهم لا يعبرون إلا بالنصارى. انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين إلى أن استعمر الغرب الدول الإسلامية فقال المسيحيين، والكتاب الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوهم، لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب أن الذليل يخضع للعزيز ويتابعه، وإلا فليسوا مسيحيين. والله إذا جاء المسيح إذا نزل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت. نعم يا آدم. إيش؟ كأنك مع سامي العقيلي رضعتما من ثدي واحد، هذا كلام. تغيرت الأحوال، الأحوال تغيرت.
رحمك الله.
درس جديد ولا فوائد؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إلى آخر. ها كيف؟ يعني باقي شوي الآن هذه ها؟ أي قال التفسير في أول ليلة، في أول ليلة فقط إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار. أثابهم بمعنى أعطاهم ثوابا، والثواب مكافأة العامل في عمله. قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وقولوا بما قالوا أي بسبب قولهم، وهو آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخره. وقوله تقدم يا تقدم يا. والباء في قوله بما قالوا للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولا، فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أثابهم الله بقولهم، وإذا جعلناها اسما موصولا صار التقدير أثابهم الله بالذي قالوا، وحينئذ لا بد من عائد يعود إلى الموصول، وهو هنا محذوف والتقدير بما قالوه. وقوله جنات تجري من تحت النار، جنات هنا جمع جنة، والله سبحانه وتعالى يعبر عنها أحيانا بالجنة مفردة وأحيانا بجنات. فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس، وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعها. وأنتم تعلمون أن الله ذكر في سورة الرحمن 4 أنواع: جنتان وجنتان، وفي الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقوله نعم جنات، إن أردنا أن نردها إلى المعنى اللغوي قلنا الجنات هي البساتين والكثيرة الأشجار، وسميت بذلك لأن أشجارها تجن أرضها أي تسترها لكثرتها وانتشارها. لكن هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم، وتصوروا أنها من جنس بساتين الدنيا. ولهذا نقول في تفسيرها إنها الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير. وقول تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها، وليس المراد من تحت أرضها، لأن من تحت أرضها لا يستفاد منه، لكن من تحت أشجارها وقصورها. والأنهار جمع نهر، وهي 4 ذكرت في سورة محمد في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار خلقها الله عز وجل من غير ما خلقها في الأرض. الماء في الأرض يخرج بحفر الآبار أو بالأمطار والسيول، لكن في الجنة ليس هكذا. أنهار تجري بغير أخدود وبغير حفر سواقي، بل بقدرة الله عز وجل. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ليس من بقر ولا من إبل ولا من غنم، بل هي أنهار خلق الله عز وجل من هذا. أنهار من خمر، ليس عصير عنب ولا شعير ولا غير ذلك، بل هو مخلوق هكذا. وأنهار من عسل، من نحل، لا، عسل خلقه الله عز وجل وصار أنهارا يجري في الجنة. هذه 4 أنواع من الأنهار مما ذكره الله لنا. تجري من تحت أنهار خالدين فيها، الخالد هو الباقي، الخالد هو الباقي، والأصل في الخلود البقاء الدائم، هذا الأصل. قد يؤكد أحيانا بكلمة أبدا، وقد لا يراد به الأبد الدائم بقرينة. انتبه، الخلود إذن هو الأصل، إيش؟ البقاء الدائم. قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد به الأبدية، فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن، لا في أهل الجنة ولا في أهل النار. وأما ما لا يراد بالتأبيد بدليل آخر فمثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا خالدا ليس المراد التأبيد، لأن قتل المؤمن عمدا لا يخرج من الإيمان، اللهم إلا من استحله، فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله، لأن من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أو لم يقتل. المهم اجعل على بالك أن الخلود إيش؟ البقاء الدائم، قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد بالأبد لدليل. خالدين فيها وذلك المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات جزاء المحسنين، أي مكافأتهم على عملهم. والمحسن يعم من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل للإحسان مرتبتين: الأولى أن يعبد الله كأنه يراه، وهذه عبادة رغبة، عبادة رغبة، لأن الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه الحال، فإنه يراك، أي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان هاتين المرتبتين. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف لهم بالمال والبدن والجاه وغير ذلك، فهو بذل المعروف. فمن أعطاك درهما فهو إيش؟ محسن. ومن بش في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن. ومن شفع لك في أمر فهو محسن. إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر الثواب ثواب المحسنين ذكر ثواب المسيئين، وإذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين، ليبقى الإنسان بين الرغبة وإيش؟ والرهبة. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة ولم ينتهوا عن معصية، وكذبوا بالخبر فلم يصدقوا. فمن أنكر البعث فمن أي القسمين هو؟ مكذب، لكنه كافر، ومكذب كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ومن لم يصلي فهو كافر. فإذا قال قائل: هل نقول إنه لا بد أن يجتمع الكفر والتكذيب؟ فالجواب لا، إذا وجد الكفر ثبت الجزاء، إذا وجد التكذيب ثبت الجزاء. ولذلك لو قال قائل: الصلاة الصلوات الخمس غير مفروضة، ولا أصدق أنها مفروضة، ولكن يصلي لا تفوته الصلاة أبدا، ماذا نقول فيه؟ كافر، كافر، لأنه مكذب. فالجمع بينهما ليس بشر، الجمع بينهما ليس بشر، بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فمن ادعى أن مع الله خالقا فهو مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بالخالق لكن لم يقبل شريعته فهو مكذب بالآيات الشرعية. وقد يوجد من يكذب بهما جميعا. طيب، ومن كذب ببعض وصدق ببعض فهو كافر، لأن الله يقول: أولئك هم الكافرون حقا. وقوله أولئك أصحاب الجحيم اسم الإشارة هنا للبعد ولا للقرب؟ للبعد، لكن البعد قد يكون بعدا سفولا وقد يكون بعدا علوا. فإذا كان البعد مشارا به إلى عالي المرتبة فهو بعد علوا، مثل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو بين أيدينا الآن ما هو بعيد، لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به إيش أولئك هم المتقون، فأشار إليهم إشارة البعد لأن لعلو مزيئته. في هذه الآية أولئك أصحاب الجحيم، أي البعدين أراد؟ السفل، البعد سفولا. وقول أصحاب الجحيم، اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب النار أصحاب الجحيم فهذا في الكفار خلص، لأن الصاحب هو الملازم، ولا أحد يلازم الجحيم النار يعني النار إلا إذا كان ممن لا يدخل الجنة. فالذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك أصحاب الجحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وكذلك الآية التي قبلها، نعم من لا تجدن، اي ما شاء الله اللهم اعلم، يستفاد من هذه الآيات الكريمة ان اشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون. والمراد من؟ المراد الجنس، المراد الجنس، ونعني بذلك انه قد يوجد من اليهود من لا يكون اشد عداوة، وكذلك من المشركين. نجد مثلا نجد أبا طالب مشرك، ومع ذلك هل كان يود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم يود، لكن الجنس أن المشركين واليهود هم أشد الناس عداوة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عداوة هؤلاء ظاهرة، ظاهرة بقوله لتجدن أشد الناس عداوة، لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان، بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على الآخر، وبعض الناس يخفى عليه ما يظهر للآخر. لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين له ذلك. ولقد يقول مثل القائل لا نجد هذا، نقول إذا لم تجد فهذا لبلالتك، لأنك بليد لا تعرف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. من أين أخذ؟ من أين أخذ يا أخي؟ أتاك النوم؟ أجل من أنا؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، من أين نأخذه؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، أشد، وأشد اسم، اسم تفضيل، ها؟ نعم، تدل على أن هؤلاء الأعداء يختلفون. طيب، وهو كذلك، هذا هو الواقع. لكن بماذا نعرف الأشد؟ نعرفه بالآثار. إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا يا فراس وين أنت، عرفنا أنهم أعداء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، وقد بينا في الشرح التفسير السبب في ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل حكم له سبب، وهذا مضطرب يا إخوان، كل حكم شرعي أو قدري فله سبب، لكن من الأسباب ما يعلم ومن الأسباب ما لا يعلم، لأن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك بأن منهم قسيسين إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة حسن تعليم الله عز وجل في كتابه العزيز، لأنه إذا ذكر الحكم أحيانا ذكر العلة، فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة المسلمين، هذا حكم قدري، وذكر له علة، وذكر الله سبحانه وتعالى أحكاما شرعية كثيرة مقرونة بحكمها، مثل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، أي هذا المطعوم. وغلط من قال إنه عائد على لحم الخنزير، هذا غلط، لأن إذا أعدنا أول آخر الكلام على أوله فأول يقول إلا أن يكون، أي ذلك المطعوم، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيش؟ أي المطعوم، فإنه أي المطعوم رجس وليس عائدا على لحم الخنزير. طيب، المهم أن من حسن تعليم الله عز وجل أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة، سواء كان الحكم قدريا أو كان شرعيا. وكذلك في السنة أحيانا تذكر العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب، كم؟ نعم، نشوف. أولا أن منهم قسيسين ورهبان، فيستفاد من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلم، وأن العبادة ترقق القلب. أما الأول فيؤخذ من قوله بأن منهم قسيسين، وأما الثاني فيؤخذ من قوله ورهبانا، لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضا الله، فليس مستكبرا لكنه طالب لرضا الله، فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به. من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد، لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عبادا؟ نعم، وبكثرة أن يكونوا علماء عبادا، لكن من الناس من يغلب عليه العلم، ومن الناس من يغلب عليه العبادة، يعني الذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم، فتجده دائما في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة، ومنهم من يغلب عليه العبادة. ولهذا تجدون في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا ترجموا لبعض العلماء قال: وكان كثير العبادة، وكان كثير العبادة. فأيهما أفضل في العالم، أن يكون كثير العبادة أو كثير المراجعة؟ نعم، كثير المراجعة لا شك أفضل، لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه، إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلا، لأنه أحيانا مع كثرة المراجعة والمطالعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه بطل بين صفين، بين صفين، يعني لا يلتفت مثلا للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك. إذا رأيت من نفسك أنك أبعدت عن العبادة فارددها حتى لا تغفل عن العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع، التواضع لقوله وأنهم لا يستكبرون، ويؤخذ منها أن الاستكبار سبب لرد الحق، وهو كذلك، التواضع سبب لقبول الحق، لأن الإنسان لا يرى نفسه لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ، فإذا بان له الحق اتبعه. ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدا، أو كلمة نحوها، بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان، فتكون مطواعا للحق ذليلا أمام الحق. وهل هذا الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون ذليلا بين الناس؟ لا، من تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع للحق وفق للحق. وعلامة ذلك أنك إذا بان لك الحق اتبعته فورا بدون تردد بدون جدال. إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم متى؟ لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك إذا بان لك الحق لا تجادل، لا تحاول أنك تروح من يسار لتبرر رأيك، ترى إنك على خطر. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، يختلط عليهم الحق بالباطل إذا كذبوا بالحق إذا جاءهم. انتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علم، وربما يخالفك من الناس بمقتضى الدليل، ولكن تريد أن تفرض رأيك، هذا غلط كبير. اتبع الحق أينما كان، يتبعك الناس أينما كنت، لأن الناس يطلبون الحق. فإذا رأوا منك أنه متى بان لك الحق رجعوا. طيب، إذن التواضع للحق هو في الحقيقة علو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ضد ذلك الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع الحق. من فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. ولا شك أن فيضها من الدمع دليل على إيش؟ على الإيمان والتصديق والتأثر. يعني الإنسان كلما آمن فإنه يزداد خشوعا. الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا، ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر يؤمن به، لأن هؤلاء أدركتهم إدراكا حسيا. فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه، فيزداد إيمانا وخشوعا وبكاء. من فوائد هذه الآية الكريمة، ناخذ الفوائد المفردات. من فوائد قوله ما أنزل للرسول أن القرآن نزل من عند الله، لأن هذا مبني لما لم يسمى فاعل ما أنزل، لأن فاعله معلوم وهو الله الذي أنزل، فيستفاد من أن القرآن كلام الله، وهو كذلك تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به على وجه مسموع، من سمعه؟ سمعه جبريل، وهو أمين قوي نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوعاه وعقله حتى قال له ربه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، ما يتفرق أبدا ومجموع لك. فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني التزامات عظيمة من الله عز وجل لهذا القرآن، مما يدل على عناية الله به سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيانه، نبين للناس لفظا ومعنى. ولهذا نقول لا يمكن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه. إن خفي على بعض ظهر علمه آخرون. وفي أيضا في هذه الآية الكريمة من الفوائد التنويه بالرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله الرسول، لأن قال هنا للعهد إيش الذهني، يعني كأنه رسول معلوم مفهوم لا يخفى على أحد. ومن فوائده إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله حقا، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة إيش إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن. نعم، نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن. ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد، لا يفيد، وليس التكحل في العينين كالكحل، وبكاء آخر من لين القلب، من لين القلب، هذا هو المفيد، هذا هو المفيد. نعم، لأنه صادر عن إيش؟ صادر عن القلب، عن الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم إيش؟ الحق. ولهذا قال مما عرفوا من الحق. والإنسان كلما آمن كلما علم الحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. طيب، من فوائد الآية الكريمة يقولون ربنا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الجملة الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعلنون الإيمان، يقولون ربنا آمنا، لا يخفون إيمانهم لأنهم مؤمنون. والمؤمن حقا يخفي، نعم، يعلن إيمانه، لا سيما إذا كان قسيسين ورهبانا، لأنهم قدوة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف الأمم بأن هذه الأمة هي الشاهدة على الأمم، لقول فاكتبنا مع الشاهدين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إيش؟ اي نعم، احنا ذكرنا هذا لاجل ان لا يفهم منه الخطا، ينقولهم يعني اقربهم موده، ما دخلوا في الموده، ولا عندهم موده، لقال والا لقال اشدهم موده. نعم، ايش؟ نعم، لا لا لا، ما هو التباكي، التباكي غير البكاء المصطنع. بعض الناس ما يبكي، يعني يجعل صوته كأنه يبكي وهو ما يبكي، هذا هو. نعم،
بعض الناس مثلا اذا تبسط مع العامه قد يهونون في نظره، في نظره، خاصه اذا كان مثلا طالب علم او عالم، فهل يترك مثلا التبسط؟
هذا تصور ولا ما هو بصحيح؟ أنا لست أقول تواضع للعامة قدم له حذاءه نعم وابسط له ظهرك يركب عليه لا لكن لاقه بوجه طلب وسماحة لأن بعض الناس حتى من طلبة العلم تجد مع العام يتكلم بنصف بأحد من خريه مو بكل أنفه وينظر يعني ما نقدر نقول شيء تواضع يا أخي الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضع نسمع يثنون على فلان وفلان وفلان لأنه متواضع لكن ليس معنى ذلك أن تجعل نفسك ذليلا أمامهم لا تواضع غير الذل نعم
شيخ بارك الله فيكم ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يقص العلم لعبادة
أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس بالنسبة للصلاة الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يوجد له أسباب وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات
ورد القرآن
نعم
ورد
وشون ورد القرآن وشون ها يعني ما يقرأ من القرآن قد أقول على حسب نشاطي لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلاً جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون له ورد معين يحرص عليه وأظن أن الجزئين في اليوم إن شاء الله فيهم بركة إذا قرأ جزئين كل يوم يحفظ القرآن في الشهر مرتين هذه نعمة الصيام ما كان رسول يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لكن أحيانا يكون الإنسان يحب الصيام ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم لكن الشيء الذي ينبغي المراتب عليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن الرسول كان لا يدعو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا يبالي أن يصومها من أولها من أول الشهر أو وسطها أو آخره نعم وبين القرآن إيش معجز وش التعارض نعم إن قولهم معجز لا هذه ما هي ما في أشكال يعني والأخ يقول كيف نقول إنهم قالوا بهذا اللفظ هم لم يقولوا بهذا اللفظ فالقرآن يحكي أقوال الآخرين بالمعنى يحكيها بالمعنى ولذلك شف قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى والقول واحد لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى فهمت؟ لأن نعلم أنهم ما قالوا بالعربية لغتهم غير عربية وترتيبهم ليس كترتيب القرآن فيما نعلم والله أعلم وقد يقال أن الله حكى قولهم ولكنه صاغه سبحانه وتعالى أو تكلم تحدث به على ما يريد هل
يتفرغ الإنسان
للعبادة
وطلب العلم
أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك أفضل إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده لأن بعض الوظائف تحتاج إلى الشخص مثل وظائف القضاء كتاب العدل وأشياء كثيرة فالإنسان ينظر للمصالح إيش؟
قوله تعالى اكتبنا مع الشاهدين
نعم.
هل يمكن ان يؤخذ منها المجمل
للاتباع؟ لا لا، يعني قصدك مطلق المعيه، ها مجمل ليه؟ ليش كتبنا معهم يعني نفعل كما يفعلون. نعم يرى آدم. اي نعم، يقولون ان الله سبحانه وتعالى ما تكلم به لكن خلق اصواتا، خلق اصواتا لتعبر عما في نفسه، فسمع جبريل ونزل بها. قول بلا علم. حقيقة أنك إذا تعملت كلامهم انتهيت إلى أن الله ليس بشيء، لا يتكلم ولا يستوى العرش ولا ينزل ولا يأتي الفصل بين عباده ولا يفرح ولا حق، وليس له يد وليس له وجه وليس له عين. اللهم لك الحمد، أسأل الله الهداية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ما نقرأ الدرس وبعدين القواعد، يعني الآيات أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كما بدأنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي قررنا أن نبدأ بقواعد من قواعد التفسير، وهذا جيد، لكن يحتاج منكم تقييد القاعدة التي تكلمنا عليها لئلا تتكرر، لأنه ليس بين أيدينا كتاب نقرأ منه حتى نامل التكرار. في الأسبوع الماضي تكلمنا على قواعد في يحيى، إلى أين نرجع في التفسير؟ طيب فيها نعم.
أيضا القاعدة الأولى تكلمنا أنه التفسير هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟
نعم.
وذكرنا التفصيل في ذلك.
نعم.
بأنه ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو فرض عين على كل مسلم أن يعلم تفسيره.
نعم.
وما سوى ذلك فهو فرض كفاية.
طيب.
هذه القاعدة الأولى.
نعم.
والقاعدة الثانية هي لماذا يكون تفسير القرآن؟ فذكرنا له ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا إذا ورد فلا عدول عنه، لأن المتكلم بالقرآن هو يعني هو الله عز وجل وهو أعلم بمراده.
نعم.
والمرتبة الثانية هي تفسير السنة بالسنة، تفسير القرآن بالسنة.
طيب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل.
الثالث.
والثالث هو تفسير القرآن بلغة العرب بأقوال السلف.
طيب.
لأن أيضا السلف
الصحابة خاصة
رضوان الله تعالى عليهم.
طيب.
هم أدرى الناس بما قال الله عز وجل.
الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية. في شيء آخر؟ نعم. ايش لا، هذا حسب الوقف والوصل، لا ما يدخل التفسير.
كما الطريق المثلث التفسير ان يفسر الانسان بنفسه ويحاول يستنبط ما يعرفه.
نعم. هذا أيضا مهم أن الإنسان يحاول أن يعرف معنى القرآن بنفسه أولا، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما قال المفسرون. وليس معنى هذا أن يأخذ بما رآه، ولكن يكون معنى في نفسه ثم يرجع إلى أقوال المفسرين لئلا يضل. لكن كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة كأنه صبي يرضع برضاعة، هذا لا يستفيد الفائدة المطلوبة. أما الليلة فهو في النسخ، نتكلم الآن في النسخ، هل يمكن النسخ في القرآن أو لا يمكن؟ يقال الصحيح أنه يمكن النسخ وأنه واقع، وهذا هو ما عليه جمهور الأمة، ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره. فاليهود مثلا قالوا لا يمكن النسخ، نسخ الشرائع، لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البداء على الله، أي أنه تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه، فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه لأنه لم يدري عن عواقب ما حكم به أولا. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عز وجل بالجهل ثم البداء، ولكن الله عز وجل رد عليه فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فبين أن النسخ واقع وهو كذلك. ومن أجل إنكارهم للنسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن شريعتيهما نسخت شريعة التوراة، وهذا لا يجوز. المسلمون مجمعون على جواز النسخ، وعلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال لا نسخ في القرآن، وحمل النسخ الموجود الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص. مثال ذلك أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر 10، ثم نسخ ذلك وقال الآن خفف الله عنه، وهذا واضح أن هذا نسخ. وكذلك في الحديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أيضا نسخ واضح ثبت بنفس القرآن ونفس السنة. ادعى هو رحمه الله أن هذا تخصيص وليس بنسخ، ووجه قوله بأن الحكم المنسوخ كان عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال، ثم نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي تبقى، وقال هذا التخصيص. وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافا لفظيا لا فائدة منه، ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان وفي كل أمة وفي كل حال، يجوز أن يلغى في وقت من الأوقات، فهذا هو النسخ، سميه تخصيصا أو سميه نسخ. ثم يقال له رحمه الله ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ، والله تعالى في القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نرجع إلى جواز النصر عقلا. أما وقوع شرعا فلا شك فيه، لكن كيف يجوز عقلا؟ ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود بأن الله بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم؟ فالجواب لا. الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم، بحسب أحوال الأمم. فقد يكون الوجوب مثلا مصلحة للأمة في وقت، غير مصلحة في وقت آخر، غير مصلحة في وقت آخر، أليس كذلك؟ وقد يكون النسخ قد يكون نسخ لابتلاء المكلف، يبتلي الله عز وجل المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل، ثم يأتي النسخ. لأن بعض الناس قد لا يقبل النسخ، كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة، لأنهم قالوا كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة؟ لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ويكفي هذا حكمة. فإذا كان تغيير الحكم ونسخه له حكم لم يلزم على الله البدء، لأنه سبحانه وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. أرأيت لو كلفت ولدك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقا عليه، فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ إلى عمل آخر، هذا مقتضى العقل. فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود، يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدء على الله، أي الظهور بعد الخفاء. إذن فالنسخ جائز عقلا وإيش؟ وواقع شرعا. ثم إن النسخ يكون على ثلاثة وجوه: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخهما جميعا. ثلاثة أقسام: الأول نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وهذا كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نسخ ليش؟ للقبلة الأولى. اللفظ باقي ولا لا؟ باقي، لأن الله قال: فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك. ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوم: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى قوله: علم الله أنكم، قبل هذا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ومثل قوله ما في الآية في مصابرة العدو، أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون 10 أمثال ثم نسخ ذلك. هذا نسخ إيش؟ لا، نسخ إيش؟ الحكم مع بقاء اللفظ، نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. وهنا يرد السؤال: ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ؟ لماذا لم ينسخ اللفظ؟ لأن العمل باللفظ انتهى. فيقال: الفائدة بالنسبة للقرآن، أولاً زيادة الأجر بالتلاوة، وثانياً تذكير العباد بنعمة الله عليهم حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف، أو بالعكس أو بالمماثل، لكن المهم التذكير بالنعمة. القسم الثاني عكس هذا المسألة، وهو نفسه اللفظ مع بقاء الحكم. مثاله آية الرجم. آية الرجم كانت قرآنا يتلى، يقول عمر رضي الله عنه: قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهي كانت موجودة في القرآن. أين لفظها؟ غير موجود. ما في القرآن أن الثيب يرجم إذا زنى، فاللفظ غير موجود، ويعني لفظ المنسوخ ولفظ الناسخ. الناسخ موجود ولا غير موجود؟ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والثيب جاء بالسنة. فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن، لفظها غير موجود. فما هي الآية التي نسخت؟ ورد أن لفظها الشيخ والشيخة، لا تتم شيء، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا لا يصح، هذا اللفظ لا يطابق الحكم، لأن الحكم منوط بإيش؟ بالثيوبة، ما هو بالشيخوخة. وعمر رضي الله عنه يقول: وإن الزنا حق، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الاعتراف أو الحبل أو الاعتراف، وكان الحبل أو الاعتراف. فقوله إنه حق ثابت في القرآن على من زنى إذا أحصن، ما قال إذا شاخ، قال إذا أحصن، يتبين أن لفظ الآية المنسوخة ليس كما روي. ولذلك لو زنى الشيخ وهو بكر لم يرجم، ولو زنى الشاب وهو ثيب يرجم. إذن الآية غير معروفة اللفظ، لكن نعلم أنها لفظ دال على ما ذكره عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ ما الحكمة؟ لأن ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة والتلاوة، لكن هنا ما الفائدة؟ الفائدة والله أعلم، الفائدة والله أعلم أنه ليتبين فضل هذه الأمة على من سبقها. فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة، لكنهم تركوا العمل بها. وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم، وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم، فأحدثوا حكما جائرا ليس في شريعة الله. هذه الأمة ولله الحمد عملت بحكم لا يوجد نصه، فصارت أظهرت الحكم مع خفاء الدليل. واليهود بالعكس أبطلوا الحكم مع وجود الدليل. هذا ما تبين من الحكمة. وقد يقال إن هناك حكمة أخرى، وهي بشاعة الجريمة، لأن زنا الثيب لا شك أنه بشع وأقبح من زنا الشاب، ولذلك كانت عقوبته إيش؟ الرجم، بخلاف غير المحصن. هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذا هو الحكمة، لأنه سيقول إن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا صعب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبشع من هذا، وهو إتيان الذكر، الذكر اللواط صريح، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. لكن المعنى الأول أو الوجه الأول وهو إيش؟ بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح. بقي القسم الثالث، ما هو؟ نسخ اللفظ والحكم. هذا له مثال، وهو حديث عائشة في الرضاع: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات محرمة، فنسخنا ب5 معلومات. الآن لا تجد 10 رضعات لا في القرآن ولا في الحكم، 10 رضعات العمل بها منسوخ. إلى كم؟ إلى 5. الخمس منسوخة لفظا لا حكم، والعشر منسوخة لفظا وحكما. فيه أقسام أيضا في النص، لكن الوقت ضاق علي، نواجه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعود إلى درسنا. وش بلا هذا؟ نعم، شو مهندس المسجد؟ يا المهندس خلوه يجي. نشوف، أقول ننظر، إما أن يهابك وإما أن هذا. يقول الجوحار: نعم، لا الجو أنا أرى أنه معتدل والبير عندنا. نبدأ الدرس الآن. يقول الله تبارك وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تقدم الكلام عليه وعلى فوائدها. نعم، عجيب. قال الله تعالى عن هؤلاء النصارى الذين أسلموا، قال: وما لنا لا نؤمن بالله، إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد دفع اللوم عن الإنسان، يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه ولا يلقي عرضه لعباد الله يعملون ما يشاء ما يشاءون فيه. ولهذا أي أصل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها، بعد أن بقيت عنده إشارة الشؤون، هذا غدا الميكروفون يزيد أحيانا وينقص أحيانا، غدا إن شاء الله يجري عليه تشييك. طيب، قام يقلبها فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله خجلا وسار بسرعة، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله سبحان الله، يعني لا يمكن أن يقع في قلوبنا شيء. فقال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يا عبد الله جلال، وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا على الوجه الثاني في قوله: وما لنا لا نؤمن، حمل النفس عند الوسواس على الإيمان والعمل الصالح، يعني إذا رأيت من نفسك فتورا فقوها، قوي عزيمتها. لأن ذكرنا في قوله: وما لنا لا نؤمن، احتمالين. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق بشهادة من سبق من الأمم بقوله وما جاءنا من الحق. وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ الجواب نعم يعتد، لقول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إيش؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة، لقولهم ونطمع أن يدخلنا ولم يجزموا بذلك. ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الإيمان لا تزكي نفسك لا تدري، فلعل هناك سر في القلب لا تشعر به، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يمكن أن نأخذ من هذا أنه لا يشهد، لا يشهد لأحد بالجنة لكونه مؤمنا عاملا صالحا، يمكن. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح، لقوله ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيع أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثم قال تعالى فأثابهم الله إلى آخره. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل، حيث أثاب هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائده من فوائدها إثبات الأسباب لقوله فيما قال جنات. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وأمثالها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله، مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل به الإنسان الجنة. فالجواب أن يقال الباء تكون للسببية أحياناً وتكون للعوض أحيانا. فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون للسببية. وإذا قلت أكرمتك بما أكرمتني صارت للسببية. فالمنفي هو أن تكون الباء للعوض ليدخل أحد الجنة بعمله، يعني لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع، لا يمكن هذا. لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا لكانت نعمة واحدة من نعمه إيش؟ تحيط بأعمالنا كلها. بل إن عملنا توفيقنا للعمل الصالح يا أخوانا نعمة تحتاج إلى شكر. فإذن لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة، وأسأل الله يدخلنا وإياكم إياها، لا يمكن أن يكون عوضاً عن العمل، لكن يكون سبباً، يكون سبباً. وبهذا الجمع يزول الإشكال. واعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا، فإما أن لا يكون تعارض وإما أن يكون تعارض بحسب فهم المستدل. أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض أو بين كلام الله وما صح من سنة الرسول أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض فهذا مستحيل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجنة وأنها أنواع، لقوله جنات. ومن فوائدها أن الجنة ذات أنهار مضطردة تحت هذه القصور والأشجار، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج السار أبدا، لأن الجنة فوق ما ندرك، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا في القرآن، وكما قال تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا في الحديث القدسي. ومن فوائد هذه الآية أن الأنهار في الجنة أنواع للجمع الأنهار، وقد مر علينا في التفسير أنواعها. من فوائدها أن نعيم الجنة دائم، لقوله: خالدين فيها. وقد قررنا أن الخلود هو مو المكث الطويل، المكث الدائم إلا بدليل. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان، لقوله: وذلك جزاء المحسنين. الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو هذا الجزاء، لقوله: وذلك، حيث أشار إليه بإيش؟ بإشارة الباب. ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أحسب أننا شرحناها. طيب، إذا من فوائدها أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها، لقوله: أولئك أصحاب الجحيم. ومن فوائدها بيان هذا القرآن الكريم وأنه مثاني تثنى فيه المعاني والأحوال حتى لا يمل القارئ، وحتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان الواعظ للناس ألا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما، لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله، وإن أدام الترهيب أوقعهم إيش؟ في القنوط من رحمة الله. فالواعظ في الحقيقة كالطبيب، إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض، وإن نقص لم يبرأ المريض. لابد أن يكون الإنسان يراعي الأحوال، لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. وإذا قلنا بهذه القاعدة تبيننا أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب، ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب. إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليه، فهنا ماذا نقول؟ الأولى الترغيب، حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول. وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصرا على المعصية فهنا الجانب الترهيب أولى، ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه في قبولها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذا الاسم للنار وهو الجحيم، ولها أسماء متعددة، وأسماؤها تعتبر أوصافا لها، فجهنم والنار والحريق وما أشبه ذلك هذه كلها أسماء تعتبر أوصافا. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جاد السؤال هنا
قول الشيخ أحسن عليك فيما يتعلق بالنسب، بعض العلماء يقول إن
أيمن المحمود عندنا بعد الدرس نعم
فيما يتعلق بالنسب، بعض العلماء يقول إن اصطلاح المتقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسب أوسع من اصطلاح المتأخرين.
صحيح، بعض السلف يطلق التخصيص على النسب، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك اليمين، يعني يطأهما، وقال الآية عامة، لكن عبر بعض السلف قال: هذه الآية نسختها آية وأن تجمعوا بين الأختين، فقال نسختها، ويجري بذلك التخصيص، وهو وله وجه، لأن التخصيص نسخ للعموم فله وجه. نعم
البقرة آخر آية
إيش؟ نعم،
هل نسخ أو تخصيص؟
أي لا، الظاهر والله أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضا، لأن الله يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا من الأمور العملية القلبية، أما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه.
هل ورد نسخ القرآن بالسنة؟
نسخ فيه مثال، وهو قول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الحديث الذي صححه كثير من الأئمة: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذه الآية تنسخ قوله تعالى: فآذوهما، حديث نعم إيش الحديث ينسخ الآية، هذا نسخ القرآن بالسنة. والمثال عزيز جدا، يعني قليل جدا جدا، كما أن السنة القرآن يخص السنة، القرآن يخص السنة، مثل اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما فإنه يرد عليهم، وهذا عام للرجال والنساء. فقال الله عز وجل: إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا من الأمور العزيزة النادرة أن يكون القرآن يخصص عموم السنة. نعم.
أشد هذا إذا جعلناه مفعول أول أفضل من لو جعلناه مفعول ثاني.
نعم.
أحسن لا يعني ما فهمت وجهه يكون أفضل
أشد. إيه هتفهم إن شاء الله في وقت آخر، لأن تكلمنا عليها كثيرا. نعم. نعم.
فكيف يستطيع الإنسان يحقق الخوف والرجاء ويعرف أنه يمشي بين هذين؟
وهذا ليس انفعالا في الواقع. وإذا قدر انفعالا فإننا نقول الإنسان إذا مني بشيء يحب أيرجوه أو لا؟ يرجوه. وإذا خوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا فعمله الإنسان يرجو أو يخاف؟ يرجو. كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا فالإنسان يخاف. وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم.
إذا ثبت عند الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم حكم وقرروه وعملوه به شيء وحنا ما نبصر عقولنا عنه فهم وعمل كيف من العدل عن شيء؟
مثل ايش؟
مثل كلام عمر رضي الله عنه ورضاهم لا يتبين انهما قرروا وفعلوا
به.
بعض الناس يطالب يقول الدليل ما في دليل من الناس الحين مثل لا يتبين.
سبحان الله. عمر رضي الله عنه موفق بالصواب وعنده فراسة عجيبة. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه منه. فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. نعم. إن النار لها إيش؟ إيه يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات. ما هو صحيح. صحيح أنه اسم واحد للجميع أنها أسماء لمسمى واحد. الصحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم أي كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه مصباح وفيه بتروم وغيره.